أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا زال الكلام في 11 وأخواتها، وقلنا إنه يستثنى من حكم البناء على الجزئين تركيب 12، وذلك لأن 12 قد عرضت لها التثنية، والتثنية من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معربا، فلذلك تعرب 12 إعرابا المثنى. طبعا 10 تبقى مبنية على الفتح لأن التثنية إنما عرضت الجزء الأول للجزء الثاني. ثم ذكرنا بعد ذلك سؤالا أنه كان القياس حينئذ أن تعرب 11 إذا دخلت عليها الألف واللام، لأن ال التي تدخل على 11 هي ال التعريف، وال التعريف من خواص الاسم كما عرفنا، ولذلك جعلناها من علاماته، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معربا. فلنا أن نسأل حينئذ أنه لما أعربت 12 عندما عرضتها التثنية التي هي من خواص الأسماء، ولم تعرب 11 عندما عرضتها آل التي هي من خواص الأسماء أيضا. فإما أن ما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، أو أنه لا يرده إلى أصله. فإما أن نعرب 12 فيجب أن نعرب 15 عندما تدخلها آل، أو أن نجعلهما مبنيين على الفتح. أما أن نبني الأول ونرفع ونعرب الثاني فهذا يحتاج إلى بيان. من جملة الأجوبة التي ذكرت لهذه المسألة أن الألف واللام وإن كانت من خواص الاسم إلا أنها عرضت الجزء الأول أو الجزء الثاني للتركيب، لأنها عرضت على الجزء الأول للتركيب ولم تعرض على الجزء الثاني، لأنك لا تقول الأحد العشر وإنما تقول الأحد عشر. فأل وإن كانت من خواص الاسم إلا أنها دخلت على الجزء الأول، والجزء الأول بعد دمجه مع الجزء الثاني صار بمنزلة الزاي من لفظة زيد، والإعراب إنما يظهر على آخر الكلمة لا على أولها. فما دخلت عليه الألف واللام هو الجزء الأول، وما حقه أن تظهر عليه العلامة الإعرابية والجزء الثاني. التفت. فقال إنما دخلت الجزء الأول الذي هو بمنزلة الزاي، فأزالت شبهه بالحرف، ولكن هذا بمثابة الحرف الأول من حروف زيد، والحرف الأول لا تظهر عليه الحركة الإعرابية، فما هو محل للإعراب هو آخر التركيب لا أوله. فما هو محل للإعراب لم تدخل عليه الألف واللام، وما دخلت عليه الألف واللام ليس محلا للإعراب، ولذلك بقيت 11 مبنية حتى مع دخول الألف واللام، لأن الألف واللام دخلت على ما لا يقبل الإعراب أساسا لكونه بمثابة صدر الكلمة، وما هو محل للإعراب لم تدخل عليه الألف واللام فبقيا مبنية. وهذا الجواب بهذا البيان لا يجدي في المقام نفعا، لأننا ننقل الكلام إلى نفس 12، فإنما عرضته التثنية هو الجزء الأول، وهو بمنزلة الزاي من زي. فما عرض عليه ما هو من خواص الأسماء ليس محلا للإعراب، وما هو محل للإعراب لم تعرضه، لم تعرضه التثنية، يعني ما عرضته التثنية لا يقبل الإعراب لأنه بمثابة الصدر، والإعراب إنما يظهر على آخر الكلمة. جيد. إذن فما دخلت عليه التثنية لا يقبل الإعراب، وما يقبل الإعراب لم تدخل عليه التثنية. باؤك تجر وباؤنا لا تجر، وإنما نحتاج إلى جواب ينسجم مع كلتا المسألتين بأن يبين لنا سبب الإعراب في الأول في التثنية وسبب البناء في الأحد عشر. وهذا الجواب الذي ذكرناه حقيقة هو توطئة لذكر الجواب الدقيق الذي لن نذكره وسوف نبقيه حسرة في قلوب العباد. فكروا فيه وتأملوا، فإن من الأجوبة ما لا يعطى بسهولة. فكروا في ذلك. على كل حال نقرأ. قال ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح ومثلته، أي مثلت له بأحد عشر وأخواته. تقول جاءني، شوف أحد عشر رجلا، أحد عشر هنا فاعل، جاءني من الذي جاء؟ أحد عشر، هذا في محل رفع ومع ذلك جاء مفتوحا. ورأيت أحد عشر رجلا، هذا ما في محل مفعول به. ومررت بأحد عشر رجلا، دخلت الباء وبقي مفتوحا، فجاء بالموارد الثلاثة ومع ذلك بقي مفتوحا، فلم يتغير آخره باختلاف العوامل الداخلة عليه، فهو مبني. قال بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة، وكان الأنسب أن يقول بفتح الجزئين لأنهما صارا كجزئين لكلمة واحدة. وكذا تقول في أخواته، في أخوات أحد عشر، يعني من أحد عشر إلى تسعة عشر إلا اثني عشر، فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا كما يعرب المثنى. تقول جاءني اثنى عشر رجلا، ورأيت اثني عشر رجلا، ومررت باثني عشر رجلا. وإنما لم أستثني هذا من إطلاق قولي وأخواتي، لأنني سأذكر فيما بعد أن اثنين واثنتين يعربان إعراب المثنى مطلقا وإن ركبا. هذا المقطع الأخير، هذا السطر الأخير هو جواب عن إشكال مقدر. التفت، نحن قد عرفنا أن ماتنا قد ألف هذا الكتاب على دفعتين، بأنه في المرحلة الأولى ذكر أو ألف كتابا مختصرا بمثابة الأصل وهو قطر الندى، ثم بعد أن وجد أن هذا الكتاب يحتاج إلى شرح وهو أولى بشرح مراده من غيره، تصدى بعد ذلك في مرحلة ثانية لكي يشرح كتابه. ولذلك تجد أن هذا الكتاب يأتي دائما على هيئة صاد ثم شين، أي أصل وشرح. هذا الذي ذكره في آخر المطاف هو جواب عن إشكال مقدر يرد على عبارته في الأصل. الآن نرجع إلى عبارة الأصل. شوف في الأصل قال، نرجع، قال وهو ضربان عندما تحدث عن المعرب والمبني. معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخل عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه، يعني خلاف المعرب، كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي يتحدث عن المبني على الكسر، وأمس في لغة الحجازيين. ثم عندما أراد أن يتحدث عن المبني على الفتح، شوف ماذا قال، قال كأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح وانتهى ولم يلتفت. فظاهر عبارته في الأصل أن المبني على الفتح هو أحد عشر وكل أخواتها، فيشمل بذلك اثني عشر. فعبارته في التفت، عبارته في الأصل توهم أن اثني عشر مبنية على الفتح أيضا، لأن كلامه جاء مطلقا غير مقيد، لم يقل كأحد عشر إلا وأخواتها إلا اثني عشر، فلما لم يقيد علم أنه يريد الإطلاق، لأنه بحسب الفرض حكيم، والحكيم ما لا يقوله لا يريده، لأنه لو كان يريد شيئا لقاله. فلما لم يضع قيدا علم أنه لا يريد التقييد. الآن كما يأتي عند كما يأتي الإمام ويقول أكرم العالم، ولو كان يريد عالما محددا لقيد، لأنه حكيم، والحكيم دائما يحرص على أن يؤدي مراده بشكل دقيق. فلو كان الإمام الحكيم يريد حصة خاصة من حصص العلماء، لنفترض علماء المنطق دون علماء النحو، لقال لنا أكرم العالم المنطقي مثلا. فلما لم يقيد علم أنه لا يريد ذلك القيد. جيد. والماتن ها هنا لما جعل كلامه مطلقا أوهم ذلك أن أحد أن إثنى عشر أيضا سوف تكون مبنية على الفتح، لأنها من جملة أخوات أحد عشر، وهذا ليس صحيحا، لأن إثنى عشر لا تبنى على الفتح. فالإشكال الذي يرد على عبارة الأصل أن الماتن قد أخل بمراده، لأنه أطلق، وإطلاقه يشعر بأن إثنى عشر مبنية على الفتح، ولكنها ليست كذلك. الجواب عن هذا الإشكال، يقول الماتن إن كلامي ليس مطلقا بل هو مقيد. إذن أين القيد؟ ولا غاية الأمر أن هذا القيد قد جئت به وين؟ في باب الله كلام التفت، وبالأصل بحسب الفرق نريد أن نحاكم الأصل. قال إن كلامي وإن كان مطلقا ها هنا، ولكنني ذكرت قيدا. أين؟ قال في باب المثنى، لأنني في باب التثنية ذكرت أن إثنى عشر تعرب إعراب المثنى. فعندما تجمع بين كلامي هنا وبين كلامي في باب المثنى، سوف تفهم أنني من أول الأمر كنت أريد إخراج هذا القيد، ولكن استغنيت عن هذا القيد بما ذكرته في باب المثنى فيما بعد. وهذا سيأتي معكم في علم الأصول دائما، القرينة يعني القيد على نحوين، قرينة متصلة وقرينة منفصلة. شوف المتصلة، كان يأتي من أول الأمر ويقول لك الإمام أكرم العالم، التفت ثم يقول مباشرة، ثم يقول لك وأعني بالعالم فلان وفلان وفلان. هو من أول، شوف كلامه مطلق أكرم العالم، ولكنه جعل قرينة متصلة بكلامه من أول الأمر، قال أكرم العالم وأعني فلانا، فهو من أول الأمر ذكر قرينة وجعلها متصلة بكلامه. وعندنا نوع آخر من القرينة، وهي القرينة المنفصلة، كأن يأتي الإمام الصادق عليه السلام ويقول لنا أكرم العالم، ونحن نلتفت هذا الكلام مطلق أو لا، يعني حتى لو كان فاسقا، الفاسق قد يكون عالما، صحيح؟ بظاهره هذا الكلام بظاهره مطلق. ثم يأتي مثلا الإمام العسكري عليه السلام وين بعد زمن ويقول لا تكرم الفاسق. أنت عندما تجمع بين الروايتين أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، إذن مراده أكرم العالم غير الفاسق، فصار هناك قرينة. غاية الأمر أن القرينة ماذا نسميها؟ قرينة منفصلة. طبعا هناك فرق بينهما في الأحكام وفي الاستنباط، ولكن هذا ليس محل بحثنا. جواب ابن هشام عن هذا الاستشكال أن كلامي وإن كان مطلقا ها هنا غير أنني قد ذكرت قرينة منفصلة، فلا يرد علي الإشكال، لأنني ذكرت في باب التثنية أن إثنى عشر تعرب إعراب المثنى، فدل ذلك على أن كلامي ها هنا لم يكن مطلقا من أول الأمر. وبهذا يندفع الإشكال. ولذلك شوف ماذا قال، قال وإنما لم أستثني، يعني لم أذكر إلا 12. لم أذكر هذا الاستثناء، لم أذكر هذه القرينة، وإنما لم أستثني هذا من إطلاق قولي وأخواته، أخواتي لأن 12 من أخوات 11، لأنني سأذكر فيما بعد أن 2 و2 يعربان إعراب المثنى مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي وإن ركبا، يعني سواء ركبا مع 10 أو كانا منفردين. بس أخلص بس فيش جيد. هذا تمام الكلام في المبني على الفتح. النحو الثالث من أنحاء البناء وهو البناء على الضم، وقد مثل له الماتن بقبل وبعد وأخواتهما. وأخوات قبل وبعد ما هي؟ هي أسماء الجهات الستة إضافة إلى تحت وفوق. وغيرها. إذن من الأسماء التي تبنى على الضم قبل وبعد. وها هنا أمور ثلاثة يجب أن نتساءل عنها، لأن قبل وبعد من الأسماء أو لا؟ والأسم حقه أن يكون معربا أو مبنيا. فلما بنيت قبل وبعد وهما من الأسماء علم أنهما قد خرجا عن أصلهما فبنيا. فنتساءل أولا لما كانا مبنيا، لأن الشيء إذا خرج عن أصله فإنه يسأل عنه بلما. وعندما نجيب على هذا السؤال سوف نقف أمام سؤال آخر، وهو أن قبل وبعد عندما يبنيان فحقهما أن يبنيا على أي حركة؟ على السكون، لأن الأصل في البناء أن يكون على سكون، فلما بنيا على الحركة؟ ثم نتساءل ثالثا أنه لما كانت تلك الحركة هي الضم لا الفتح ولا الكسر. فهنا أسئلة ثلاثة: لما بنيت قبل وبعد مع كونهما من الأسماء، ولما لم يبنيان على الأصل وهو السكون وبنيا على الحركة، ولما كانت هذه الحركة هي خصوص الضم لا الفتح ولا الكسر. ولكن قبل أن نجيب على هذه الأسئلة الثلاثة لابد أن نتعرض إلى تقسيم قبل وبعد إلى حالات 5 لنعرف أيا من هذه الحالات هي التي تبنى فيها قبل وبعد، وأي منها تجيء معربة. بعبارة ثانية: هل تبنى قبل وبعد دائما كما تبنى حذام دائما، أو أن هناك حالة تبنى فيها قبل وبعد وحالة لا تبنى فيها؟ والحاصل أن قبل وبعد هما من الأسماء التي تلازم الإضافة، أو حقهما أن يلازما الإضافة، ولكنهما قد يقطعان عن الإضافة فيجيئان غير مضافين. ولذلك فإننا نجعل أساس القسمة الإضافة، فنقول أن ألم فعلاً
يقطعان عن الإضافة.
كيف؟ قد تقطعان عن الإضافة. خلينا نشوف. ألم يتضح؟ لن يتضح. فنقول التفت مثلاً قبل وبعد لا يخلو، إما أن يكونا مضافين أو لا أو غير مضافين. يعني ما معنى مضافين؟ يعني أن يكون بعدهما مضاف إليه. مثال كوني قبل وبعد غير مضافين كما تقول مثلا ما رأيتك قبلا وما رأيتك وما ولن أراك بعدا. جيد؟ لأن قبل عندما لا تكون مضافة فإنها تنول في آخرها، وعندما تضاف فإنه يحذف التنوين لأن التنوين لا يجتمع مع الإضافة على ما سيأتي. إذن في مثل قولك ما رأيتك قبلا، هنا قبل ليست مضافة فهي مقطوعة عن قطعت عن الإضافة، يعني أنها غير مضافة. جيد؟ هذه قبل وبعد، إما أن يكونا غير مضافين أو أن يكونا مضافين. واضح إلى الآن؟ جيد. ثم إن كانا مضافين فلا يخلو، إما أن يصرح بلفظ المضاف إليه أو لا يصرح بلفظ المضاف إليه. يعني إما أن يذكر هذا المضاف إليه في اللفظ وأن يكون لفظه ظاهرا أو لا يكون اللفظ ظاهرا. واضح أو لا؟ طيب، مثال ما يكون لفظ المضاف إليه ظاهرا ومصرحا به كما تقول مثلا ما رأيتك قبل الآن، هذا هو المضاف إليه صحيح؟ وقد صرح به في اللفظ أو لا ذكر. أو مثلا لله الأمر من قبل الغلبة ومن بعد الغلبة، شوف صرح باللفظ أو لا صرح بذلك اللفظ. جاي الحالة الثالثة، ماذا قلنا؟ أن يكونا مضافين ولكن التفت لا يصرح بلفظ المضاف إليه، وهذا على قسمين أو هذا على ثلاثة أقسام. إما التفت، نحن نعلم أنه لا يجوز حذف الشيء إلا إذا دل عليه دليل، صحيح؟ الآن مثلا عندما تسألني كيف حالك فأقول جيدة، ما معنى جيدة؟ كيف ماذا نعربها؟ جيدة نعربها خبر لمبتدأ محذوف تقديره حالي جيدة. صح لي أن أحذف المبتدأ لأي شيء لأنك قد ذكرته في السؤال، فهناك قرينة وهي قرينة السؤال والجواب، وأن الجواب يكون مطابقا للسؤال، وقد سألتني عن حالي فجوابي يجب أن يكون عن حالي. جيد، إذن دائما عندما نريد أن نحذف شيئا فلا بد أن يدل على المحذوف دليل. الآن نحن ماذا قلنا في الفرض الثالث؟ قبل وبعد أضيفت، يعني يوجد مضاف إليه، إلا أن هذا المضاف إليه لم يصرح به في اللفظ، ومعنى أنه لم يصرح به في اللفظ أنه قد حذفناه، ولا يجوز الحذف إلا إذا دل عليه دليل، فلا بد أن ننوي شيئا مكان ذلك المضاف إليه. فإما أن ينوى لفظه دون معنى، لا نشرح كل ذلك، أو ينوى معناه دون لفظه، أو ينوى لفظه ومعنى، أو لا ينوى لفظه ولا معنى. هذه حالات أربعة. شوف لا يوجد حالة خامسة عندما نحذف المضاف إليه. إما أن نضمر في ذهننا معناه دون اللفظ أو لفظه دون المعنى أو لفظه والمعنى أو لا المعنى ولا اللفظ. سنطرح أمثلة لكل ذلك. أما حالة أن لا ينوى اللفظ ولا المعنى فهذه حالة باطلة، لأنه ما معنى أن يكون هناك مضاف إليه
ولا لفظه ولا معنى،
ها؟ وأنت لا تنوي لا لفظه ولا معنى، هذا يعني أنه لم يعد هناك مضاف إليه. فنعود فنرجع إلى أي حالة؟ فنرجع إلى الحالة الثانية، صحيح؟ لا معنى لأن تقول إن هناك مضافا إليه ولكن ليس في ذهني نية لا لمعناه ولا للفظه، إذن لا يوجد مضاف إليه. هو المضاف إليه إما لفظ إما هو لفظ ومعنى، جيد؟ لا معنى لأن تعترف بوجود مضاف إليه ثم لا تعترف ثم لا تنوي لا لفظه ولا معنى. وأنت إما أن تلتفت إما أن تأتي باللفظ وتريد المعنى، أو أن تريد أو أن تأتي بقرينة تدل على المعنى ولا تأتي باللفظ. أما أن لا تأتي لا باللفظ ولا تنوي المعنى فقد حذفت شيء ولم يدل عليه دليل. هو ما يدل على شيء إما اللفظ وإما القرينة، يعني إما اللفظ وإما المعنى، صحيح؟ وهو إذن فلا يمكن أن يكون المضاف إليه، لا يمكن أن تكون قبل وبعد مضافة والمضاف إليه محذوف ولكنه ليس منويا لا في لفظه ولا بمعنى، فهذه حالة باطلة. وأيضا لا يمكن أن يكون المضاف إليه محذوفا ثم ينوى لفظه دون معناه، لأنك عندما تنوي لفظا ولا تنوي المعنى فأنت تبحث عن ألفاظ مهملة لا معنى لها. والنحاة إنما ينصب غرضهم على الإعراب والبناء، والإعراب والبناء إنما يلحقان الألفاظ التي وضعت لمعنى. لا معنى لأن تنوي لفظا بعينه ولا تنوي معناه، إذن فهذا اللفظ سوف يكون لفظا مهملا لا معنى له ولا قيمة له، كدايس. لا معنى لأن تنوي مثلا لفظة زيت ولا تقصد معناه، لا معنى لأن تضمر في ذهنك لفظ الباب لفظ الباب ولا تريد معنى الباب، لا معنى لذلك. فلم يبقى إلا حالتان، أن ينوى المعنى دون اللفظ وأن ينوى اللفظ، وبطبيعة الحال سوف ينوى معه المعنى لأننا لا نبحث في الألفاظ إلا من جهة دلالتها على معنى. سوف نأتي بأمثلة لذلك يتضح ما معنى نية اللفظ ونية المعنى. مثال نية اللفظ والمعنى، التفت كما تقول مثلا الآية الكريمة، ما هي؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. شوف الآن أنت إذا ترجع إلى القرآن، هذه الآية أين وردت؟ في سورة الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. لله الأمر من قبل ومن بعد. من قبل بأي شيء؟ من قبل، التفت، هو الحديث عن أي شيء؟ غلبت، يعني الحديث عن الغلبة. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ولله الأمر من قبل، أي من قبل الغلبة، ومن بعد يعني من بعد الغلبة. إذن هنا يوجد حقيقة إضافة أو لا؟ يوجد مضاف لله الأمر، ولذلك شو؟ ولذلك لم تأتي منونة، لله الأمر من قبل، جيد؟ إذن هذه قابل مضافة، لأنها لو لم تكن مضافة لها لنونت، فلما لم تنون علم أنها مضافة. ولكن المضاف إليه لم يصرح بلفظه، لم يكن هناك، لم يذكر لفظه، فهناك مضاف إليه محذوف. وهذا المضاف إليه المحذوف تعرفه بلفظه أو لا؟ تعرفه بلفظه وهو الغلبة، فقد نوي اللفظ وإذا نوي اللفظ وجب أن ينوى المعنى. فلله الأمر من قبل، أي من قبل أي شيء بالتحديد؟ من قبل الغلبة. هذا شوف لفظ محدد وهو الغلبة، جيد. ومعناه إذا نويت لفظ الغلبة فقد نويت معنى الغلبة الانتصار وهكذا. هذا معنى أن تنوي اللفظ أن يحذف وينوى لفظه دون عفوا ينوى لفظه ومعناه. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه. مثاله نفس هذه الآية، ولكن شوف أن تقول لله الأمر من قبل ومن بعد. الآن التفت هو لله الأمر من قبل الغلبة، ولكن هذه الغلبة يوجد ألفاظ ترادفها. ماذا يرادف الغلبة؟ نص. ماذا يرادفها بعد؟ الفتح. جيد؟ التفت لله الأمر من قبل الغلبة، من قبل الفتح، من قبل النصر، من قبل ما شئت فعبر. جيد؟ فهنا تجد أنك في يعني المتكلم تارة يأتي وينوي خصوص لفظ بعينه وهو لفظ الغلبة، وتارة لا ينوي لفظا بعينه، هو يريد هذا المعنى، يريد هذا المعنى الذي هو تستطيع أن تعبر عنه بلفظ النصر، تستطيع أن تعبر عنه بلفظ الفتح، تستطيع أن تعبر عنه بلفظ الغلبة، بأي لفظ شئت. فهنا ينوي تنوي المعنى ولا تنوي لفظا بعين. طبعا هذا له فائدة بلاغية تأتي معنا فيما بعد. فهنا تارة عندما نحذف المضاف إليه ننوي لفظا خاصا دون غيره من الألفاظ، وبطبيعة الحال نحن نقصد معنى ذلك اللفظ، وتارة نقصد المعنى بغض النظر عن أي لفظ سوف نؤدي ذلك المعنى. نحن نريد ذلك الفتح، الآن عبرت عنه بلفظ الفتح، بلفظ الغي، بلفظ الناصر، بلفظ الغلبة، ما شئت فعبر، لأنني نويت هذا المعنى وأنت لك أن تعبر عنه بأي لفظ من الألفاظ. فصار لقبل وبعد كم حالة؟ حالات أربعة. الحالة الأولى أن لا يكونان مضافين، وفي هذه الحالة سوف يجيئان منونين، لأن التنوين إنما يمنع منه الإضافة، وحيث لا إضافة فإنهما ينونا. تقول ما رأيته قبلا أو من قبل. جيد؟ طيب الحالة الثانية أن يكونا مضافين والمضاف إليه يكون مذكورا مصرحا به في اللفظ، كما تقول ما رأيتك قبل الآن، الآن ذكرت المضاف إليه، أو كما لو كانت الآية كذا لله الأمر من قبل الغلبة، كما لو كان لفظ الغلبة مذكورا فهنا يوجد إضافة والمضاف إليه مصرح به في اللفظ. وفي هذه الحالة من الواضح أن قبل وبعد تعرب. ليش؟ لأن الإضافة من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصلي، ولا شبه للحرف أساسا، واضح؟ فتعرب ولكن من دون تنوين، لأن التنوين لا يجتمع مع الإضافة. فإذا جاء قبلها من تكون مجرورا مجرورة بالكسر الظاهرة، جاي من قبل الغلبة، وإذا لم يأتي قبلها من تعرب على الظرفية، يعني تجيء منصوبة، لأن قبل وبعد من الظروف تدل على ظروف المكان أو الزمن. الحالة الثالثة أن يحذف أن تكون قبل وبعد مضافة، ولكن يكون المضاف إليه محذوفا، ولأن الحذف دائما يحتاج إلى دليل يدل عليه، فلا بد أن ينوى شيء مكانه، وينوى اللفظ وينوى معه المعنى. وفي هذه الحالة لا يمكن أن يكون هناك تنوين. ليش؟ لأن بحسب الفرض هناك إضافة، ولو لم تكن ولو لم يكن المضاف إليه مذكورا، فتعرض إما بكسرة مجرورة إذا سبقها من لله الأمر من قبل، مش من قبل، من قبل ومن بعد، حذف التنوين لأنه هناك ليدل على أن هناك مضافا، على أن هناك مضافا إليه، وقد نوي اللفظ دون نوي اللفظ يعني ونوي معنى. واضح أو لا؟ الحالة الرابعة طبعا يعرب هنا في الحالة الثالثة يعرب بالجر إذا سبقته من، وإذا لم تسبقه من فهو ظرف فيكون منصوبا. الحالة الرابعة أن يكون قبل وبعد مضافين والمضاف إليه محذوف، وإنما نوي معناه فقط دون لفظه، في هذه الحالة قالوا يكون تكون قبل وبعد شبيهة بالحرف فتبنى على الضم. فقبل وبعد متى تبنى إذن؟ تبنى إذا كانتا مضافتين والمضاف إليه محذوف، يعني لم يصرح به في اللفظ ولكن نوي معناه ولم ينوى لفظه، كما في الآية، لأن هذه الآية لله الأمر من قبله ومن بعده، وهذا يعني أن الآية لم تقصد إلى لفظ بعينه وإنما أرادت معنى الانتصار، معنى الغلبة. جيد، أما أن تعبر عنها بلفظ الغلبة أو بلفظ الناصر أو بلفظ الفتح ما شئت فعبر، فهنا نوي المعنى ولكن بمعزل عن أي لفظ تعبر عنه عن ذلك المعنى. في هذه الحالة تبنى قبل وبعد. إذا اتضح ذلك يقع الكلام أنه لما بنيت قبل وبعد في خصوص هذه الحالة دون غيرها من الحالات، لا نريد أن نقع في نفس المأزق الذي وقعنا فيه عندما تحدثنا عن 11 واثني عشر، لابد أن نبين لما بنيت قبل وبعد في خصوص هذه الحالة التي ينوى فيها معنى المضاف إليه ولم تبنى في الحالات الأخرى. وين؟ وين يعني؟ وين؟ لله الأمر من قبل ومن بعد؟ من قبله حسب، وهي قراءات متعددة. إذا أردت أن تنوي اللفظ دون المعنى، إذا أردت أن تنوي اللفظ والمعنى فتقول لله الأمر من قبلي ومن بعدي، هذا ليس بناء، هذا جر بالكسر، غاية الأمر أنه حذف التنوين. صحيح؟ إذا أردت أن تجعلها غير مضافة أصلا تقول لله الأمر من قبل ومن بعد. إذا أردت أن تحذف المضاف إليه وتنوي معناه فقط دون لفظه فتقول لله الأمر من قبله ومن بعد، وبه القراءة المشهورة. فإنه قد نوي المعنى بمعزل عن أي لفظ، يعني لم ينوى إلى تحديد لفظ بعينه، فلك أن تعبر عنه في التقدير ما شئت. ليش؟ لحكمة ولفائدة بلاغية. جيد، يقع الكلام إذن في علة بناء قبل وبعد في هذه الحالة الرابعة. وضحت الحالة؟ وضحت الحالة أو لا؟ جيد، والجواب على ذلك موقوف على مقدمات. شوف بعض المقدمات الآن صار لا نحتاج إلا إلى ذكره فقط ولا نحتاج إلى الدخول فيه لأنه صار واضح. المقدمة الأولى أن ما يشبه شيئا يأخذ حكمه. المقدمة الثانية أن حكم الحرف البناء، فإذا أشبه الاسم الحرف فإنه يبنى. المقدمة الثالثة أن من خصائص الحرف أنه يفتقر دائما إلى الغير، فإذا كان الاسم مفتقرا إلى غيره فيكون قد أشبه الحرف في الافتقار، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه وحكم الحرف البناء فيبنى الاسم. لذلك هذه صارت مقدمات واضحة. الآن يقع البحث. المقدمة الرابعة المقدمة الرابعة أن قبل وبعد عندما يكون المضاف إليه محذوفا، التفت، عندما نقول المضاف إليه محذوف هذا لا يعني أنه غير، أنها ليست مضافة. صحيح؟ هناك مضاف إليه ولكنه حذف، ولا نعني أنه لا يكون هناك مضاف إليه أساسا. عندما يكون المضاف إليه محذوفا فإن قبل وبعد تكونان مفتقرتين إلى معنى المضاف إليه. ليش؟ لأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، فيحتاج المضاف إلى معنى المضاف إليه كما تحتاج أجزاء الكلمة الواحدة إلى بعضها البعض. وفي مثل هذه الحالة الرابعة نحن قلنا إن قبل وبعد مضافة، يعني هناك مضاف إليه، غاية الأمر أن هذا المضاف إليه ماذا؟ قد حذف، فصار المضاف مفتقرا إلى المضاف إلى المضاف إلى معنى المضاف إليه، فتصير قبل وبعد في هذه الحالة مفتقرة إلى معنى المضاف إليه، فتشبه الحرف في الافتقار، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه. فإن قلت ولكن افتقار المضاف إلى المضاف إليه يجري حتى فيما إذا كان المضاف إليه مصرحا به في اللفظ، وهو المضاف على كل حال يفتقر إلى معنى المضاف إليه، سواء حذف المضاف إليه أو ذكر. فكان ينبغي حينئذ أن نعرب أن نبني هذه الحالات الثلاث على الضم، لا أن نبني حالة واحدة. إذن فإن قلت قبل وبعد تفتقر إلى المضاف إليه حتى عندما يكون المضاف إليه مصرحا به، ليش؟ لوضوح أن المضاف يحتاج إلى لفظ المضاف إليه ومعناه حينئذ، فلما لم تبنى قبل وبعد عند وجود المضاف إليه وعند التصريح به في اللفظ؟ قلت لأن ظهور الإضافة، ظهور المضاف إليه يرجح جانب الإسمية. ليش؟ لأن المضاف إليه الإضافة من خواص الاسم أو لا، فظهور هذا المضاف إليه في اللفظ يقوي جانب الإسمية في قبل وبعد، لأن الإضافة من خواص الاسم فترده إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معربا. شوف كم عندنا حالة، عندنا قبل وبعد عندما لا يكون هناك إضافة أصلا، وهنا لا يوجد شبه بالحرف. ليش لا يوجد؟ لأن الشبه ما هو؟ أن المضاف دائما يفتقر إلى المضاف إليه لأنهما كالكلمة الواحد. في الحالة الأولى عندما لا تكون قبل وبعد مضافتين لا يوجد افتقار أساسا، لأنه لا يوجد مضاف إليه حتى يفتقر المضاف إليه، فهنا لا يوجد عندنا مشكلة، لا نحتاج إلى البناء، واضح؟ ولذلك هذه الحالة ما عندنا مشكلة في حالة قبل وبعد عندما لا يكون هناك إضافة، وإنما الكلام في هذه الحالات الثلاث. أنتم قل ماذا قلنا؟ إن سبب البناء هو أن المضاف يفتقر إلى المضاف إليه فصار يشبه الحرف في الافتقار، ويأتي السؤال حينئذ أن المضاف إليه والإضافة موجودة في كل هذه الحالات الثلاث، فيما إذا كان المضاف إليه مذكورا أو إذا كان محذوفا نوي اللفظ أو نوي المعنى، واضح؟ فلما لم يبنى في مثل هذه الحالة وفي مثل تلك الحالة؟ والجواب أنه في الحالة الأولى التي يكون المضاف إليه مذكورا في اللفظ، فالمضاف وإن كان يفتقر إلى المضاف إليه إلا أن التصريح بلفظ المضاف إليه يقوي جانب الإسمية، لأن الإضافة من خواص الاسم فترده إلى أصلي، والأصل في الاسم أن يكون معربا. إلى الآن لم ننتهي، قلت سلمنا، ولكن هذا التعليل إنما يجدي لإخراج الحالة الثانية عن البناء، وهي الحالة التي يكون المضاف إليه فيها مذكورا، ولكن لازال هناك حالة ثالثة أيضا لا يوجد لفظ المضاف إليه فيها، يعني لم يصرح بلفظ المضاف إليه حتى يقوى جانب الإسمية، فلما لم تبنى أيضا هذه الحالة على الضم كما بنيت تلك؟ لما لا يبنى قبل وبعد عندما يكون المضاف إليه منوي اللفظ والمعنى كما بنيت عندما كان منوي المعنى دون اللفظ؟ فإنه في كلتا الحالتين لم يصرح بلفظ المضاف إليه، واضح؟ ولذلك لنا أن نعيد السؤال ثانية فنقول لما لم تعرب هذه الظروف إذا كانت مضافة والمضاف إليه محذوف منوي؟ فنقول لما لم تبنى هذه الظروف إذا كانت مضافة والمضاف إليه محذوف منوي لفظا ومعنى؟ فلنا أن نقول إن الإضافة حينئذ غير ظاهرة، ليست ظاهرة في الكلام، فلا مرجح للإسمية حتى نعيدها إلى أصلها. ولأن المضاف يفتقر إلى المضاف إليه أو لا يفتقر إلى المضاف، يعني أصل الشبه موجود ولا يوجد مانع، فلما لم تبنى؟ الجواب يأتي والحمد لله رب العالمين. عندي درس أنا ولولا هالك، عندي درس لولا هالك.
أنا بس عندي بس سؤال لله
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 لله.